على محمد وآل محمد وسلم.
والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على الأولين والآخرين من الآن حتى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين. نطبق العبارة ما درس البارحة: القاعدة العملية في حالة الشك. إذن أول شيء من رأس الموضوع هذه القواعد العملية في حال الشك بالموضوع. لازم عندك شك، شك العفو بالحكم، عندك شكوية بالحكم. قلنا سابقا بداية الحلقة الثانية إن الفقيه تارة يحصل على دليل، دليل ماذا؟ يبين له الحكم الشرعي، سواء كان قلنا دليل قطعي عقلي، دليل قطعي شرعي، دليل ظني معتبر، يحصل تارة يحصل على دليل يحرز به الحكم. شنو يحرز؟ على الكاشف، كاشف عن الواقع، كاشف عن الحكم. شنو الشرعي؟ هذا بعد ما نبحث عن الأصول العملية. ما يصير أطبق الأصول العملية ما دام عندي دليل قطعي عقلي شرعي ظني معتبر، بعد ما أبحث عن الأصول العملية. ليش؟ لأن هذه الأدلة كاشفة عن الواقع، كاشفة عن الحكم الواقعي. وأخرى لا يتيسر، ما عندي أي دليل، ما عندي أي دليل. أنت كفقي تريد تعالج هذا الحكم، ما علي أي دليل، لا قطعي شرعي لا قطعي عقلي ولا ظني معتبر. هنا تصل النوبة إلى من؟ إلى الأصول العملية. لا يتيسر له إحراز الحكم، ماكو عنده دليل يكشف عن الواقع الخارجي، ما عنده دليل يكشف عن الحكم الواقعي، ولكنه يحصل على دليل. شو هذا الدليل؟ يحدد الموقف العملي، يعني أصل عملي، يحدد الموقف العملي، يعني وليست له كاشفية عن الحكم الواقعي. مجرد أنا أريد أعرف حكمي، أريد أعمل بالواقع الخارجي عملي، ولكنه يحصل على دليل يحدد الموقف العملي تجاه التكاليف المشكوكة، وهو الذي يسمى بالأصل العملي. ذاك عرفنا البارحة قلنا هي القواعد العامة التي يعتمد عليها الفقيه لتعيين الوظيفة العملية للمكلف في حالة عدم وجود دليل محرز للحكم الشرعي. إذن هذا الأصل العملي يحدد لك السلوك العملي، وليس له كاشفية عن الحكم الواقعي. وهذا القسم من الأدلة هو ما سنتحدث عنه. هذا بقى كله نهاية الجزء الثاني، كله يتحدث عن الأصول العملية، وآخر شيء يسوي لخاتمة في بحث تعارض الأدلة بعد النهاية عن الأصول العملية. القاعدة العملية الأولية، من اسمها الأولية، يعني بقطع النظر عن البراءة الشرعية، نحن والعقل إذا واجهنا حكم وشككنا في ذلك الحكم ويأسنا من الحصول على الدليل المحرز لذلك الحكم، فما هو حكم العقل؟ إن بقطع النظر عن البراءة الشرعية، عن دليل شرعي، بقطع النظر عن البراءة الشرعية، ماذا يصنع العقل؟ كلما شك المكلف في تكليف شرعي، قلنا مثل شرب التدخين، أفرض ما حصلنا على دليل لا قطع عقلي لا قطع شرعي لا ظني معتبر يبين لنا حكم شرب التدخين، ولم يتيسر له إثباته، لا أقدر أثبته من خلال أدلة أو نفيه، ولا أقدر أنفي من خلال أدلة، ما عندي دليل يحرز لي ثبوته أو نفيه، ثبوت حرمة أو نفيه الحرمة، ما عندي دليل يكشف لي عن ذلك. إذن ما هو الموقف العملي؟ الله لا يترك العباد حائرين تائهين، بل وجدت هناك أصول عملية تيسيرا للتكليف والعباد، فلا بد له من تحديد موقفه العملي. أنا الآن شو أسوي؟ يحرم عليه شرب التدخين أو لا يحرم تجاه هذا الحكم المشكوك إنك شرب التدخين؟ والبارحة لو نسينا قلنا هذا كله بقطع النظر عن البراءة الشرعية، أي ما هو حكم العقل، ما هو حكم العقل بس. شنو حكم العقل بهذه المسألة؟ قلنا ويوجد مسلكان في تحديد الموقف العملي. شو تعمل؟ شو تسوي؟ المسلك الأول قلنا هو مشهور الأصوليين، قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ما دام ماكو دليل وبيان كاشف عن الحكم الشرعي فأنه الذمة يحكم العقل ببراءة الذمة. قاعدة مسلك قبح العقاب بلا بيان، وهو المسلك المشهور، مشهور الأصوليين، القائل بأن التكليف ما لم يتبين عليه البيان. شو مع البيان؟ قطع. ما عندي علم وقطع على كشف الحكم الشرعي. ما عندي قطع بأن التدخين حرام. فيقبح من المولى أن يعاقب. يعني أنت ما تطيني بيان الحكم وبعدين تعاقبني، هذا قبيح. فيقبح من المولى أن يعاقب على مخالفته. وهذا المسلك يعني بحسب التحليل كما عرفنا في بحث سابق بداية الحلقة الثانية، كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة للمولى شو الزمع اللي بناء تذكروه؟ إذن بناء على قبح العقاب بلا بيان، ماذا يبتني؟ أن حق الطاعة فقط في التكاليف المعلومة، متى ما علمنا بالحكم الشرعي وجب على المكلف أن يعمل طبقا لذلك العلم. ما دام ماكو علم ماكو بيان فذمتك بريئة، فإذا احتملت الوجوب جاز فعله، وإذا احتملت الحرمة جاز أيضا شنو فعله أو تركب، أنت مخير بحكم العقل. يعني ذمتك ماذا؟ بريئة. كما عرفنا في بحث سابق أن حق الطاعة المشروع مختص بالتكاليف المعلومة، هذا كله بناء على من؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، ولا يشمل المشكوكة. والمشكوكة شنو هي؟ المضمونة والمحتملة والموهومة، كل هنشبين ذمتك بريئة من هذه الأحكام. المسلك الثاني حق الطاعة، وهو مسلك المصنف، وهو مسلك شنو هو؟ قال المصنف، قلنا هنا المصنف ايش قال؟ قال لا، كل تكليف محتمل، ظني، موهوم، مشكوك، ولو بدرجة 1%. ما لم يثبت ترخيص من الشارع في ترك ذلك التكليف المشكوك، ماكو ترخيص، فالعقل يحكم بمن؟ باتباع ذلك. فإذا احتملت الحرمة فاحمله على الحرمة، احتملت على الوجوب فاحمله على الوجوب، ولا يجوز لك الترك. ليش؟ لأن الأصل ما دام احتمل التكليف إذن الذمة ماذا؟ مشغولة بذلك الحكم. والعقل يقول الفراغ اليقيني يستدعي ماذا؟ الذمة، اشتغال الذمة ماذا يسأل الفراغ اليقيني؟ إنه هو ذلك عبر عنها بأصالة اشتغال الذمة، وأحيانا يعبر عنها بالاحتياط العقلي. كل هذا بيناه بالبارحة، وهو مبني علي ما شوف على الإيمان بأن حق الطاعة يشمل جميع التكاليف المقطوعة والمظنون والمشكوكة والموهومة، يشمل كل تكليف غير المعلوم من عنده غير معلوم. العدم، شوف العبارة، قلنا شرطين، هو في قيد أو في قيد ثاني البارحة، ما لم يأذن المولى نفسه، ما دام المولى ما مرخص في ترك ذلك المحتمل خلاص وجب عليك أن تفعل ذلك المحتمل. بعد وما عندك قطع بعدم التكليف، ما عندك قطع بعدم خذ عندك قطع، هذا يقين بعد، قال ماكو احتمال، إذا قطع بعد ماكو احتمال لك تكليف، إذا بشرط ما عندك قطع بعدم التكليف، وبشرط أنه لم يرخص الشارع بترك ذلك المحتمل، فيجب أن تسير حول ذلك المحتمل. إن كان حرمة فلا يجوز الترك، وإن كان وجوب فلا يجوز ماذا؟ فلا يجوز إن كان حرمة فلا يجوز الفعل، وإن كان وجوب فلا يجوز الترك. فبناء على المسلك الأول الذي يوقف العقاب بلا بيان، ما هي القاعدة الأولية؟ البراءة العقلية. البراءة العقلية، عقلا ذمتك بريئة. وعلى المسلك الثاني الاحتياط العقلي، أو ما يسمى بأصالة اشتغال الذمة. فبناء على المسلك الأول تكون القاعدة العملية الأولية هي البراءة بحكم العقل، إذن البراءة العقلية، إذن قبح العقاب بلا بيان مرادفة لمعنى البراءة العقلية. وبناء على المسلك الثاني الذي هو مسلك هو حق الطاعة، ما هو الحكم الأولي حين الشك؟ أصالة اشتغال الذمة أي الاحتياط العقلي، تكون القاعدة المذكورة أصالة شغل الذمة أي احتياط العقلي بحكم العقل. وعندنا احتياط شرعي وعندنا احتياط عقلي، هذا احتياط عقلي بقطع النظر عن التراخيص الشرعية. هي أصالة شغل الذمة بحكم العقل ما لم يثبت إذن من الشارع في عدم التحفظ. هنا وصلنا درس البارحة، واضح؟ الآن وصلنا إلى مطلبين، وصلنا علما إلى مطلبين. ما هو ذلك المطلب؟ ما هو ذلك المطلب؟ وهو استدلال المشروع، استدلال المشروع على من؟ على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. استدلال المشروع على قاعدة قبح العقاب بلا بيان. استدل النائين رحمه الله بدليلين على التمسك بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، وأن القاعدة الأولية بحكم العقلي هي براءة ذمة، وذمتك ماذا؟ غير مشغولة وبريئة. الدليل الأول، الدليل الأول تبي له فد تفتهم عليه ابتناء الدليل حتى تعرف المناقشة شلون راح يناقش المسألة، تفتهم لكم. إن المحرك والمقتضي نحو تحرك المكلف نحو شيء ما، هو يا هو المحرك والمقتضي؟ هو العلم بوجود الشيء، هو العلم بوجود الشيء، وليس العلم بواقع الشيء. إذن قبل الله أشرحها فهمنا. إن المحرك والمقتضي لتحرك المكلف نحو الحكم هو شنو؟ هو هو العلم بالشيء، وليس واقع الشيء. وهذا وهذه المسألة السارية في كل غرض من الأغرار العقلائية. فمثلا الشخص أي الإنسان يتحرك نحو الفرار من الأسد إذا علم بوجود الأسد بقربه، فيتحرك نحو شنو؟ الفرار. وما لم يعلم، احنا ما نعلم كنا أسد، لذلك ما تحرك بالفرار. وما لم يعلم بوجود الأسد فلا يتحرك نحو شنو؟ الفرار. إذن يا المقتضي العلم، تبين المقتضي للتحرك هو العلم بوجود الأسد، فالتحرك نحو الفرار شنو خلاه يتحرك؟ العلم بوجود الأسد. إذن صار المقتضي هو العلم بوجود الشيء، وليس المقتضي واقع شو؟ والله أكو أسد، وين هو أسد؟ 100% أكو أسد، اسموه نعم موجود وين؟ بعد في الحيوانات بالغابات المحمية ما أدري أكو أسد جال قال بالواقع أكو أسد، بس يعني أكو محمية في أفريقيا يعني معناها شو؟ شو دام المفروض يرمونه؟ لا. إذن المحرك والمقتضي هو العلم ماذا؟ بوجود أسد قرب يقتضي الفرار والتحرك نحو الفرار. وما دام لم أعلم بوجود الأسد فلا أتحرك نحو شنو؟ الفرار. وضحت المسألة؟ ومقامنا من هذا القبيل، مقامنا من هذا القبيل. فإن المقتضي لتحرك المكلف نحو الحكم الشرعي هو العلم بمن؟ العلم والقطع بوجود الحكم هو الشرعي. ومع عدم العلم والقطعي بالحكم الشرعي لا يتحرك ماذا؟ المكلف نحو الحكم الشرعي. قاعد تفهمون السالفة؟ وإذا قلت لا بد التحرك حتى مع انتفاء المقتضي، نقول يلزم ذلك وجود المعلول بلا علة، معناه وجود المعلول بلا، فالمقتضي الوجود العلمي هو العلة، والتحرك نحو الشيء هو يا هو المعلول. يقول إيه حتى لو ما عندك علم تحرك، نقول هذا معناه وجود المعلول بلا شنو؟ بلا علة، وهو باطل. لذلك قلنا قبح العقاب بلا بيان، يعني بلا بيان بلا علم. ما دام لم يكن هناك علم وبيان للحكم الشرعي لا تحرك نحو ماذا؟ التكليف. إذن هذا هو حكم العقل. فإذا لم أتحرك ومع ذلك عاقبني المولى، نقول هذا قبيح. هذا ماذا؟ قبيح. والمولى منزه عن القبح، والمولى منزه عن القبح. هذا هو دليل الأول الذي ذكره المحقق النائيني. وضحت الفكرة؟ افتهمنا له بعده. خلنا أقرأ حتى يصير عندك الرد واضح. ويظهر من كلام المحقق النائين رحمه الله أنه حاول الاستدلال على قاعدة قبح العقاب بلا بيان، قاعدة البراءة العقلية، أن ذمتك غير مشغولة، والبرهن عليها، برهن جاب برهان دليل عليها على هذه القاعدة. ويمكن تلخيص استدلاله في وجهه دليله وجهه أحدهما، الوجه الأول، الدليل الأول. تركز دوم، إحنا واحد من يصير دليل ومناقشة الدليل يعرف مفصل الدليل، يعرف مفصل السين، مفصل دليلنا يا لي قلي ها، إن المحركية نحو الشيء والمقتضي هو العلم بوجود هذا مفصل الدليل. فمن يناقش المفصل يكون يناقش هذا المفصل، يناقش هذا المفصل، يكون هذا يفلش، يا الله يتفلش الدليل. ما يناقش هذا ما يتفلش دليل. دوم عن مبنى الدليل تعرف شنو هو مفاصل الدليل، لأن المناقش تركز على مفاصل يا هو الدليل، مو على ما يتفرع على الدليل. وما إحنا لا ننبوه الرأس نشوف كذا وهاي وما نعرف، سواء على المستدل أو المناقش، لا أنت أعرف كيف تمت المناقشة. يوم من الأيام تلقى المناقش أيضا كلامه ماذا يفند ويثبت كلام النائين هو يا هو الصحيح، أنت في دور مرحلة تحصيل تعليم، بذلك أعرف كيف يكون ذلك الشيء. إحداهما ركز، إن التكاليف إنما أداة حصر تخصيص، إن التكليف إنما يكون محركا للعبد، يعني هذا تقول التكليف راح يخلي العبد يتحرك ويسوي ذلك الحكم الشرعي، إنما يكون محركا بمن بوجوده العلمي. يعني إذا علمت بالحكم الشرعي كان هذا مقتضيا للتحرك نحو الحكم الشرعي، لا بوجود الواقع. واقعا قل بالله أكو حكم، يدري واقعا أكو حكم، ما يدري واقعا أكو حكم شرعا، وجود الواقع أكو أحكام، بس أنا ما أقدر أصل إلى تلك هي الأحكام، ما عندي دليل قطعي، دليل ظني معتبر، دليل شرعي قطعي عقلي وصلني إلى من يكشف عن ذلك الواقع. واضح المسألة؟ والله أحتمل حرمة ويجوز الحرمة موجودة، هاي يجوز هاي يجوز ما أدري، ماكو بيان. واضح ولا جاي عايشك شلون يفكر النائيني؟ واضح ولا لا؟ بوجوده الواقع كما هو الحال في أي غرض من الأغراض العقلائية. ها وطينا مثال كلش قريب إلى الواقع، مثال قريب، قلنا واحد يريد يتحرك نحو الشردة من الأسد، نحو الفرار من الأسد، تحرك هذا الفرار متى يتحرك؟ إذا علم بوجود الأسد بقربه يتحرك نحو ياه وآل. إذا ليس المقتضي هو وجود أسد في الواقع، أدرك واقع عن المحمية بفريقك وأسود، حديقة الحيوانات وأسود، يعني هذا بالواقع أسد، يعني أشد أسد من مقدم المؤمنين؟ لا. إذا ما هو المحرك والمقتضي؟ العلم بوجود الأسد بقربه وياي. شوف كما هو الحال في سائر الأغراض الأخرى، فالأسد مثلا إنما يحرك الإنسان نحو الفرار. شو وقت والله أقول لي أنا أكو أسد بالواقع أشد أسد؟ لا، بوجوده المعلوم هنا السواعد، بس يقول أسد أكو أسد تصير طفرة والية، مو أشد ولا ما له والية سيد. شوف، لا بوجوده الواقعي، لا بوجوده الواقعي. وعلي إذا نجي لمقامنا، إذا التكليف المحتمل لا يوجد له مقتضي، أتحرك ماذا نحو؟ ليش؟ لأني لا أعلم بذلك الحكم، لا أعلم بذلك الحكم، فكيف أتحرك نحو المحتمل؟ واضح المسألة؟ وعليه فلا مقتضي للتحرك مع عدم العلم، وإلا قلنا لازم وجود المعلول بلا علم، لأن المقتضي والعلة والمقتضي ما موجود وهو العلم بالحكم. قل الله تحرك تحرك، أقول لك وش وين تحرك؟ هذا معلول بلا علم، ما يصير. ومن الواضح إن العقاب على، والله أنا احتملت الحرمة وما تحرك، بالمجد بيوم القيامة طلع هذا احتمال حرمة، أكو حرمة، وراح انبسط هناك بيوم القيامة. أقول له لا، لا قبيح أن يصدر من المولى عقابي على شيء على عدم التحرك مع عدم البيان مع عدم وجود المقتضي والقبح منزه عنه المولى المقدس. واضح المسألة؟ أن العقاب على التحرك مع أنه لا يقتضي مع أنه لا مقتضي للتحرك. ماكو عندي علم بالحكم الشرعي لا مقتضي التحرك. قبيح من المولى يعني وهي بعد عليك تكملة والمولى منزه عن القبح. إذن المولى لا يعاقب على شنو؟ على 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 إذن المولى لا يعاقب على عدم التحرك المحتمل الحكم المحتمل. واضح؟ إذن هذا الدليل الأول الذي أتى به هو المصنف مناقشة الدليل. وبدأ الثاني بعدهم لا هناك رأسا دليل مناقشة حتى يصير واضح عندك. الآن مناقشة الدليل الأول. عرفت عليهم راح يناقش المصنف؟ عرفت ما عرفت؟ عرفت لا ما عرفت؟ يا اللي قال لي قال عرفت علم بوجود راح يقول المقتضي مو العلم بالوجود. خلاص يناقش هذا المقتضي ليس العلم بالوجود. غير المقتضي المصنف يغير. خلاص اذا غير يقول اذا هذا الاستدلال بعد ما يمشي على مبنانا. طبعا هذا نقاش مبنائي. هذا نقاش هو والنقاش المبنائي مو ما مفيد. يقول لك انا بدي اغير كذا. فالنقاش مبنائي ليس قوي. لازم النقاش دائما شنو هو؟ على ضوء مباني الشمس. فأنا مرد ناقشك ناقشك على مبانيك وأفندك هيك شيئا. يلا يصير هذا مناقشة ضيعة. أما تتناقش بما تبتني أنت ملي يسمونه نقاش مبنائي. يقول لك أنت تبني على أنا ما أبني على هذا الشيء. أبني على ما أقول. ها واضح؟ لذلك لك هذا خلاف مبنائي يعني ما بي ثمر. هذا مبنائي شو هذا مبنائي؟ شوف الآن أنت راح تشوف نقاش مبنائي وشوفه أنت. مناقشة المصنف. إن المقتضي والمحرك نحو الشيء ليس هو العلم بوجود الشيء بل المحرك والمقتضي نحو الشيء هو حق الطاعة. هو ماذا؟ حق الطاعة للمولى. حق الطاعة علما للمولى بدليل أنه مو لو احتملنا لو علمنا بوجود الحكم الشرعي ولكن ثبت أنه لا طاعة للمولى فلا أحد يتحرك نحو شنو الحكم. ما دام ما في طاعة ثبت يعني ما في طاعة وما في عذاب يعني يتحرك بعد ما حد يتحرك نحو مع أنك تعلم وين بالحكم الشرعي. اذا مع العلم بالحكم الشرعي بالحكم الشرعي ولو فرضنا ما قطع على المولى لا احد يتحرك وين نحو. اذا ما هو المقتضى والتحرك نحو الشيء؟ حق الطاعه. طبعا تكمله من عندي ما موجود. اذا صار انه المقتضي والمحرك نحو التحرك للحكم الشرعي هو يا هو حق الطاعة للمولى وليس
العلم بالشرع.
العلم بوجود الحكم الشرعي. لحدنا واضح؟ والتحقيق في المسألة أن يقال هكذا. يعني مصنف كمل كلامه. لا بد أن نحقق في علم الأصول. لا بد أن نحقق عشان بس ناقشوا. الآن هو بس قال إيش قال؟ قال المحرك المقتضي مو حق الطاعة. العفو مو العلم بل حق الطاعة. خلص هو مبنى حق الطاعة المصنف صار نقاش مبنائي. واضح ولا هو ذاك لا المبنائي ما يتبنى. يتبنى ياه قفع العقاب بلا بيان بالقاعدة الأول. ركزوا. يقول المصنف فإذا المفروض علينا أن نبحث في علم الأصول ما هي حدود دائرة حق القاعدة. فهل هي دائرة وسيعة أم هي دائرة ضيقة؟ واضح؟ ومعنى الدائرة الوسيعة هل أن حق الطاعة يشمل كل تكليف سواء كان معلوما أو لم يكن معلوم. هاي لم يكن معلوم تحت ثلاثة: مظنون، محتمل، موهوم. واضح؟ أو إن ومعلش الدار ضيقة أو هاي عند الدار ضيقة، أو أن حق الطاعة منحصر في التكاليف المعلومة، في التكاليف المعلومة بالقطع، في التكاليف المعلومة. واضح؟ يقول لابد أن نسأل هذا السؤال. فإذا أجاب النائم رحمه الله وقال إن حدود الطاعة منحصرة بالتكاليف المعلومة، نقول هذا جوابه مصادرة، فنتيجته هي جزء المدعى أو عين المدعى. يعني هذا أول كلام، يعني إحنا سألنا هل منحصرة بالتكاليف المعلومة أو تشمل شنو؟ أنت راسا جاوبت قلت هذا الجواب النهائي أنها تشمل التكاليف. هذا التكاليف المعلومة هذا هو عين المدعى له مو المدعى. يعني جاي نسألك حق الطاعة بالتكاليف المعلومة منحصر أو لا؟ غير لازم تبرهن. أنت لا أتيت بالنتيجة، جعلت النتيجة عين المدعى. هذا أول كلام، فنحن نريد نبحث هل حق الطاعة منحصر بس بالتكاليف المعلومة ولا يشمل التكليف. أنت راسا قلت بس بالتكاليف المعلومة، أقول لك هذا أول الكلام، هذا أول شنو يعني تثبت لي هذا المطلب اللي حكيته، مو تطيني على نحو المسلمة. واضح المسألة؟ إذن حق الطاعة غير مبحوث بالأصول. هل هو يشمل التكاليف المعلومة فقط؟ هل هو يختص بالتكاليف المعلومة أو يشمل ماذا؟ كل تكليف. واضح؟ وقولك أنه منحصر بالتكاليف المعلومة هذا ليس برهانا، هذا أول الكلام، هذا عين المتنازع فيه، عين المتنازع. احنا ما نسلم بأنه تثبت لي فلا برهانة في ذلك. واضح؟ ولكن نحن نصنف قد ثبت لدينا إن حق الطاعة، شنو إن حق الطاعة؟ يشمل كل تكليف. حسب بياناتنا ما هو الدليل المصنف أيضا لم يذكر ماذا؟ برهان على ذلك. ما هو برهان المصنف؟ ما هو الدليل على أن حق الطاعة يشمل كل ماذا؟ تكليف. لا تحكم على دليل على دالي. واضح المسألة؟ سير. فهمنا الفكرة؟ ولكن ربما المصنف هكذا يدعي على أن المسألة وجدانية. المسألة شنو؟ وجدانية. أنا راح أوضحها لك شلون وجدانية. تحتاج فقط إلى منبه، تحتاج فقط إلى شنو؟ منبه. لذلك الأمور العقلية المسألة شو قلت؟ أكو أمور لا تحتاج إلى براهين لكونها مسألة وجدانية أو بديهية، تحتاج فقط إلى منبه لا إلى شنو؟ دليل. فمثلا لو أنت عندك صديق عزيز على قلبك وقيل لك إن هذا الفعل يضر بذلك العزيز، فأنت سوف تتجنب ماذا؟ ذلك الفعل. فكيف بالمولى سبحانه وتعالى الذي هو خالق كل شيء ورازق كل شيء ومالك حقيقة إلمن لكل شيء، واحتملت هذا الفعل حرمة بغضة لو سويته؟ انت مع الصديق العزيز ما قبلت تسويه، شلون ترضى تسويه ويا المولى؟ ربما مسألة وجدانية ولحظ هذا اللحاظ ولم يذكر برهانا على ذلك. وضحت المسألة؟ هذا تمام الكلام في مناقشة الدليل الأول. غدا نطبق العبارة في المناقشة وندخل في الدليل الثاني ومناقشته. وأفلح من صلى على محمد وآل
اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم شيخنا.